بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده معصومة، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لرسالتنا الموسومة بعبادة المراقبة وسعادة الدنيا والآخرة. ومع اللقاء 39 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، لكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما مضى. فقد وقفنا وما زلنا أمام هذه العبادة الجليلة التي يحبها الله رب العالمين، وهي عبادة المراقبة. وعلمنا أن عبادة المراقبة تعني علم القلب بقرب الرب جل جلاله. فإذا علم الإنسان قرب ربه جل جلاله، وتعرف على أسمائه الحسنى وصفاته المثلى، كاسمه الرقيب مثلا، وكاسمه العليم، وكاسمه السميع، وكاسمه البصير، عندها استقام الإنسان على أمر الله رب العالمين. من أجل هذا تكلمنا عن اسم الله الرقيب، بينا معناه لغة ومعناه في حق الله عز وجل، تعرفنا على أدلة هذا الاسم، ثم بدأنا نقف أمام ثمرات الإيمان بهذا الاسم. انتقلنا بعد ذلك للحديث عن عبادة المراقبة على مائدة القرآن الكريم، فذكرنا بعض النصوص في كتاب ربنا التي تتحدث عن عبادة المراقبة، ثم ثنينا بالحديث عن السنة ونصوص من سنة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم تحدثنا عن عبادة المراقبة. ذكرنا 3 أحاديث. الأول كان حديث 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وعلمنا أن العمل المشترك بين الأصناف 7 كان عبادة المراقبة. الحديث الثاني حديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والذي يعد أصلا في هذا الباب، عندما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك. ثم انتقلنا إلى الحديث الثالث وما زلنا في رحابه، حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أرضاه، الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند، وأخرجه الترمذي في السنن، وصححه من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم. جزاكم الله خير، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، أي الأمر الذي يحفظ لك كل ما سبق من أعمال بر وخير؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه صلى الله عليه وسلم وقال: كف عليك هذا. وآه من هذا، كف عليك هذا، هذا العضو. احنا لسه هنأتي لهذا العضو ونقف مع هذا العضو وآفاته. كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإن لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. استخرجنا من هذا الحديث جملة من الفوائد والأحكام، كان منها أن الصحابة كانوا حريصين على العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح، فالعلم عندهم كان منهج حياة، ليس للقيل والقال والمجادلات والمهاترات. تجد الكثيرين يسألون، إذا أفتيتهم بالدليل هو لا يريد الفتوى ويريد أن يجادل. اليوم في الصباح أرسل لي أحدهم من مصر حوالي 16 رسالة بيشرح موضوع ما، خلاف بينه وبين إخوته من أبيه وأمه، خلاف وارد بين كل الناس. فقلت له في كلمات معدودة: عليك بصلاتهم وإن قطعوك، فهم رحمك، هم إخوتك. خلاص، الفتوى في كلمات معدودة. وذكرت له الآية: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وذكرت بآيات العفو: ادفع بالتي هي أحسن. أصل يا شيخ شتموني. قلت: عليك بالعفو، هذا أخوك وهذه أختك. أصل يا شيخ عملوا في أولادي. بعد يعني كانوا فوق 16 رسالة شرح المسألة، وجاوبته بقى رسالتين تاني، وجاب الثالثة. قلت له: أفتيتك واصنع ما شئت. والسلام. الفتوى واضحة. لماذا؟ يبقى ده مش علم. العلم يقود لعمل، وصاحب الحق وطالبه إذا ذكرت له الدليل يكفيه، سمعنا وأطعنا. إنما صاحب الهوى بقى لو جئت له بألف دليل. فالصحابة كان لهم سمة عجيبة أوي، العلم عندهم يقود لعمل، علم نافع. فانظر إلى مسألة معاذ، دلني على عمل، هكذا كانوا يسألون، إن عملته أدخلني الله الجنة وبعدني عن النار. وهذا هو الذي نريد، تعلم العلم النافع الذي يقودك إلى العمل الصالح. سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث في زمانه يتحدث عن أمه التي علمته وربته وأدبته، قال: أرسلتني لطلب الحديث وقالت لي: يا سفيان، خذ 10 أحاديث عن رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، ثم انظر هل أثرت فيك؟ فإن أثرت فيك فواصل الطلب، وإن لم تؤثر فيك فلا تطلب الحديث، لأن مش الهدف تحصيل مسائل أبدا، الهدف تحصيل مسائل تقود لعمل صالح يقربنا إلى الله رب العالمين. فكان دي مسألة مهمة عند الصحابة رضي الله عنهم. الفائدة الثانية التي وقفنا معها أن أصل دخول الجنة التوحيد واجتناب الشرك. الفائدة الثالثة أن طريق الولاية الحقة بعد التوحيد أن تقوم بالفرائض، ثم تتبع ذلك بالنوافل. الفائدة الرابعة، بدأنا نبين رأس الأمر هو الإسلام، ثم بينا عمود الإسلام وهو الصلاة، ثم وقفنا أمام ذروة سنام الإسلام وهو الجهاد، وما زلنا في سياق الحديث عن فريضة الجهاد. تكلمنا عن كثير من الشبهات التي تثار ضد الإسلام وضد المسلمين، خاصة في دول الغرب، المتعلقة بهذا الباب. كان منها الإسلام انتشر بالسيف، وردينا بالتفصيل على هذه الشبهة وهذه الفرية. ثانية، حول حديث النبي: جئتكم بالذبح، وردينا وبينا المقصود بالحديث ومناط الحديث، وردينا على هذه الشبهة. الثالثة، حول حديث النبي: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وردينا على هذه الشبهة التي يثيرها الناس بين الحين والآخر ضد بعض أحاديث النبي الصحيح. انتقلنا بعد ذلك للحديث عن فريضة الجهاد بقسميها: جهاد الدفع وجهاد الطلب. في الدروس الماضية بدأنا نتكلم عن جهاد الدفع أو الدفاع، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. علمنا إخوتا أن الجهاد في الإسلام رحمة وعدل وحكمة، فإذا داهم العدو أرض الإسلام فواجب على كل مسلم على هذه الأرض التي قصدها العدو أن يهب للدفاع، فرض عين على كل مسلم قادر في هذه الأرض أن يدفع عن الدين وأن يحفظ بيضة المسلمين. وهذا هو النوع الأول من الجهاد. وهذا النوع كما ذكرت لكم لا تنكره شرائع ولا عقول صريحة ولا فطر سليمة ولا منطق أهل المنطق. بل تشريعاتهم الدنيوية تفرضه وتوجبه وتحتمه. في هذا اللقاء هنبدأ نواصل في هذا الباب الهام، نذكر كلاما لأهل العلم في هذا النوع من الجهاد الذي هو فرض عين، لأن عند جماهير العلماء يتكلمون عن الجهاد في سبيل الله يقولون: والجهاد في سبيل الله من فروض الكفايات، إذا قام به البعض يسقط الإثم عن الكل، وإذا لم يقم به أحد يأثم الكل، وقد يكون فرض عين في حالات، يكون فرض عين في حالات زي ما ذكرنا الحالة اللي هي جهاد الدفع أو الدفاع. فالعلماء لهم تفصيل في هذه المسألة، نذكر كلاما قيما للعلامة الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في زاد المستقنع حول هذا الباب الهام، لأن أهل العلم قالوا: ويكون جهاد الكفار فرض عين على كل مسلم في حالات أربعة. في حالات أربعة: الأولى، إذا حضر المسلم الجهاد. ثانية، إذا حضر العدو وحاصر البلد. ثالثة، إذا استنفر الإمام الرعية يجب عليها أن تنفر. الرابعة، إذا احتيج إلى ذلك الشخص ولا يسد أحد مسده إلا هو، أصبح فرض عين عليه. فالشيخ العثيمين يفصل في هذه الحالات رحمه الله. ودائما أبدا يا إخوة كلام العلماء له ميزان، فدائما عند المسائل التي تثار وتعد من نوازل الأمة ولا يصلح لها إلا الراسخون، لا تسمع إلا من الراسخين، إن مسائل هامة، لأنه كما ذكرت لكم في الدرس الماضي إن سبب الانحراف عن المنهج وسبب وقوع كثير من شباب المسلمين في التطرف والبعد عن منهج الحق أن الكثيرين من أهل العلم قصروا في أبواب معينة وفي تفصيلها للناس، كباب الجهاد مثلا، فلما قل الحديث عن الجهاد وعن بيان أحكامه وفق ضوابط الكتاب والسنة وإجماع السلف، الشباب ماذا يصنع؟ بدأ يأخذ العلم منين؟ من الإنترنت، وهذه الخطورة، من الإنترنت. ولذلك عندما تقرأ لمن لا تعرف، لا تعرف عقيدته، لا تعرف منهجه، فقد تزل قدمك. ولذلك أخ ربنا يحفظه ويبارك فيه من يومين، يوم الجمعة أمس عفوا، فبيستفتيني بعد الجمعة، ومن الإخوة لنحسبهم على خير معنا هنا في الزرلاند: يا عم الشيخ أنا عايز بس أسألك سؤال، أنا مسافر وفي مانهايم دخلت مسجد اسمه مسجد أهل السنة. قلت له: كويس، صليت معاهم الجمعة بس لاحظت كده أمور غريبة، وقولوا الإمام الهرري والهرري، وبعد الجمعة لهم عادات كده، وقولوا في احتفال مش عارف إيه، طب عيد صلاتي دي ولا إيه؟ صليت المسجد مكتوب عليه أهل السنة، مش الهرري ده صوفي أصلا؟ يقول لي أنا بحس. قلت له: لا مش صوفي، الهرري ده الأحباش. أنت دخلت مسجد الأحباش، ودي فرقة من الفرق الضالة. ثم يا حبيبي الله يبارك، أنت مسافر ليست عليك جمعة في الأصل، يعني المسافر ليست عليه جمعة، وإن صلى جمعة أجزأت، فأقول لك حيطة، لأن هناك العلماء تكلموا في قضية الصلاة خلف المبتدع، وقسموا المبتدع إلى مبتدع بدعة كفرية ومبتدع بدعة معصية أو كذا إلى آخره، فعشان تخرج من الخلاف صل الظهر قصرا أنت مسافر. الله الله يبارك لك وجزاك الله خيرا. فالشاهد هنا، هذا مكتوب مسجد أهل السنة صح؟ وانت لا تعلم، فدخلت الانترنت هكذا يكتب لك مثلا، والله أذكر بعضهم جايب لي مقال يقول لي: والله عم الشيخ أنا احتارت بقى، ده موقع اسمه أهل القرآن. قلت له: طيب اسمه أهل ليه؟ مش إحنا برضو؟ قلت له: مش إحنا. أهل القرآن دول منكر السنة حبيبي،
هل اصل بيكفروا البخاري؟ قلت له طبعا، لان دول بينكروا سنه النبي. هؤلاء الذين قال عنهم رسولنا الامين: يوشك رجل شبعان متكئ على اريكته يقول عليكم بهذا القران، ما وجدتم فيه من حلال فاحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. قال النبي: الا واني اوتيت القران ومثله معه، الا وانما حرم الله وما حرم رسول الله، الا وان رسول الله يحرم عليكم لحوم الحمر الاهليه، او كما قال النبي. هو مكتوب اهل القران. هاتوا لنا الواد اللي ورا ده اللي شغلكم كلكم عني، هاتوه هنا كده عشان كلكم ما بتسمعوش كلامي. وده اخطر حاجه، هاتوا الولد الصغير ده، مش حطوه ورا خالص عشان ما يشغلكوش عني. هاتوا عبد الله حياء ده. فالخطورة فين يا إخوة في الإنترنت؟ إن كثير من البسطاء وبعض الشباب اللي يبدأ الشيطان ينفس فيه فيخيل إليه أنه من أهل العلم، ويستطيع أن يكتفي بالقراءة ويكتفي بالاطلاع ويترك أهل العلم ومجالسة العلماء وسؤال العلماء، فبيبدأ ياخد العلم منين؟ من الإنترنت. يدخل على مواقع للروافض ومواقع للخوارج ومواقع للأحباش ومواقع لمنكر السنة، وياخد من عندهم تلك الفتاوى، فينشأ الجيل اللي انتوا عارفينه يبقى جيل الخوارج. وذلك في أي مشكلة في الأمة يطلعوا لك لعنة الله على حكام المسلمين، اهو خلاص بيكفر، اهو خلاص تكفيري تكفيري، ليس منهج الحق، ما ليس منهج الحق. ويكفر دول ويكفر أمم ليه؟ أخذ منين؟ من الإنترنت. أخذ من عند الشيخ جوجل، ودي المصيبة، لا يعرف عقيدة الشيخ جوجل ولا منهج الشيخ جوجل، ما بياخد بقى اللي بنسميه بقى يقبض خبط عشواء، ودي الخطورة يا إخوانا. لذلك نعم هو تقصير، والتقصير قد يعذر فيه الكثير من أهل العلم في حالات، حالات التضييق وحالات كذا وحالات كذا، لكن واجب أهل العلم خاصة في مثل هذه الأمور اللي تعصم الشباب من الانحراف ومن التطرف ومن مخالفة المنهج، أن يفصلوها ويبينوها للناس بضوابط الكتاب والسنة. فلا شك أن باب الجهاد في سبيل الله من تلك الأبواب التي وقع فيها التقصير، ودي خطيرة. فعلشان كده لما ضيقنا في هذا الباب على العلماء الربانيين والراسخين والدعاة المخلصين، إلا حصل الشباب راحوا فين؟ راحوا للإنترنت. فجاءنا الفكر المدمر ده. إذا نقول لمن يريدون حرب التطرف: اتركوا الناس للمساجد، فمن تربى في المسجد على يد أهل العلم يعصم من الانحراف. اللي بيبعد عن المسجد وعن أهل العلم يقع في الانحراف، إلا من عصم الله ورحمه. ودي قضايا خطيرة جدا. ولذلك لا يمكن أبدا يا إخوة تجدون من ينحرف عن المنهج يكون من رواد المساجد المواظبين مع أهل العلم، أبدا أبدا. يبقى التطرف بيجي منين؟ من اللي بره مش من اللي جوه. يبقى عشان نحافظ على المجتمعات وعلى الشباب من الانحراف، لابد أن نضع الشباب بين أيدي الأمناء من العلماء وطلاب العلم والدعاة المخلصين، يقومون فكرهم ويصوبون سيرهم بقال الله قال رسوله قال الصحابة. فتعالوا لنسمع ونقرأ كلاما لإمام من أئمتنا في الواقع المعاصر، وهو العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله: يجب الجهاد ويكون فرض عين إذا حضر الإنسان القتال، وهذا هو الموضع الأول من مواضع تعين الجهاد. الدليل قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. سورة الأنفال الآية 16. هذه موضع من المواضع التي يصبح فيها الجهاد فرض عين. الآن التقيت مع العدو، مع العدو الظالم المتجبر المعتدي الصائل، فلا يجوز لك الفرار والتولي يوم الزحف. ولذلك عد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم التولي يوم الزحف من الموبقات أي المهلكات. الباب ده أصبح فرض عين، واستثنى منه الرب جل جلاله حالتين في استثناء في الآية. قال بنص الآية: إلا، أدي الاستثناء اللي احنا عايزينه، إلا متحرفا لقتال. أدي الحالة الأولى. يعني متحرفا لقتال أن يذهب لأجل أن يأتي بالقوة، يعني وجد الأعداء لهم قوة وصولة فبدأ يتراجع ليعيد تنظيم جيشه ويعود بالمسلمين بكثرة وقوة لمواجهة الأعداء. يبقى هذا لا يذم وليس من التولي يوم الزحف أبدا، لأن القتال كما تعلمون بين الفر والكر. هذه مرحلة. الحالة الثانية قال: أو متحيزا إلى فئة. أثناء المعركة كما تعلمون أن الجيوش اليوم بتبقى كتائب وفصائل، بل بعض الدول يقول لك عندها الجيش الأول والجيش الثاني والجيش الثالث، وأبواب أو ميادين القتال بتكون مختلفة في البلد الواحد. فمثلا كتيبة الجيش الأول فيها قوة ومنع، الجيش الثاني فيه نوع من الضعف، فرأينا هجمة الأعداء عليهم، فبعض الجنود تركوا موطنهم هنا لينتقلوا إلى الموطن الآخر لمقاتلة العدو. فأيضا هذا ليس من التولي يوم الزحف. بل عندي استثناءانه، الأول كما ذكرت لكم أن يكون متحرفا لقتال، يعني بمعنى يذهب لأجل أن يأتي بقوة أكثر. الثانية أن ينتقل إلى موطن آخر في باب القتال لنصرة فئة أخرى قلت قوتها وظهر ضعفها فيقوي شوكته. يبقى دي الحالة الأولى اللي بيكون فيها الجهاد فرض عين على المسلم، اللي هو فين؟ أثناء المعركة. الآن ما ينفعش الفرار، ما ينفعش الفرار. وكما ذكرت بتكون معركة من أجل إعلاء كلمة الله. انتبه، الله يبارك فيك. مش إيه يا جماعة، حرية وعيش وعدالة اجتماعية. حرية إيه؟ إيه حرية وعيش؟ يعني ما كانش الدين؟ لا، ما كانش الدين. يبقى ده ما لا يسمى جهادا، لا يسمى جهادا. الجهاد من خرج لتكون كلمة الله هي العليا. هي إيش؟ العليا. هذا الضابط الشرعي. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله فقط، غيره لا. بيقاتل بقى شجاعة، بيقاتل لدنيا، لملء بطون، ليس في سبيل الله. بيقاتل عصبية، بيقاتل سياسيا، ليس في سبيل الله. خلاص، طيب دي الحالة الأولى. نعم، ليكون فيها الجهاد فرض عين. نعم، قال رحمه الله: الثانية إذا حصر بلده العدو فيجب عليه القتال دفاعا عن البلد، دفاعا الآن بيدفع عدو، وهذا يشبه من حضر الصف في القتال زي الأولان، شبيه له، لأن العدو إذا حصر البلد فلا بد من الدفاع، يجب، إذ إن العدو سيمنع الخروج من هذا البلد والدخول إليه وما يأتي لهم من الأرزاق وغير ذلك مما هو معروف، ففي هذا الحال يجب أن يقاتل أهل البلد دفاعا عن بلدهم، لأن الدفاع عن البلاد نصرة للدين أمام عدو كافر متسلط صائل. فأنت تنصر دين الآن ولتكون كلمة الله هي العليا، لأن المحارب من أصحاب الباطل إن استقر له الأمر أفسد الدين وضيع البلاد والعباد، فأصبح فرض عين الآن. الحالة الثالثة: إذا قال الإمام انفروا، والإمام هو ولي الأمر الأعلى في الدولة، شوف حتى ضبط الشيخ، إن إحنا في زمن ما فيش ولاية عامة الآن، بين دويلات، عشان ما يجيش بقى واحد بقى متفلسف يقول لك طب ما فيش ولي أمر للمسلمين، من آه؟ كل دولة لها ولي أمر الآن، في حكام ولا لا؟ خلاص كلام جميل، هتقعد بقى تتفلسف لي أصلي ما جوش مش عارف بطريقة إيه وطريقة إيه وطريقة إيه، لا هو ولي أمر استقر له الأمر، خلاص ولي أمر، والنبي سماهم أمراء لما قال في حديث حذيفة لما كان بيسأل النبي عن الشر. في بعض روايات الحديث عند الإمام مسلم قال النبي: تجدون أمراء يهدون بغير هادي، تعرف منهم وتنكر، سماهم إيه؟ أمراء يهدون بغير هادي، تعرف منهم وتنكر، سماهم إيه؟ إيه؟ خلاص يبقى أمراء ولاة أمور. نعم ولاة أمور، ولي الأمر رفع راية الجهاد، بلغة العصر القتال الحرب، أعلن الحرب، خلاص بيقول لك إعلان الحرب، خلاص كده أنت في دولة مسلمة حاكمها وولي أمرها أعلن الحرب على دولة معتدية، خلاص بقى فرض عين على حضرتك أنك تنفر خلف الإمام رحمك الله، ونجاهد خلف كل بر وفاجر. ده معتقد أهل السنة والجماعة، معتقد أهل السنة والعقيدة، منهج الحاكم أعلن الحرب على دولة معتدية صائلة، وجب على كل مسلم على هذه الأرض تحت إمرة هذا الحاكم أن ينفر نصرة للدين، أن ينفر نصرة للدين. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. إذن إذا الحاكم المسلم رفع أو أعلن الحرب على دولة معتادية، يبقى على كل مسلم تحت إمرة هذا الأمير أو هذا الحاكم أن ينفر، وده فرض عين، فرض عين. قال: ولا يشترط أن يكون إماما للمسلمين. شوف شوف الفقيه يا أخوة لما يضع الضوابط للواقع الذي يعيشه ليعصم الشباب من الانحراف. قال: ولا يشترط أن يكون إماما للمسلمين، يعني إيه؟ لا يشترط أن يكون خليفة، مفيش كلام، فين خفيش؟ مفيش إمام للمسلمين الآن بين دول، فكل دولة لها إيه؟ حاكم، إنما الإمام الأعلى بيكون إيه؟ للأمة بأسرها. وده طبعا بعد سقوط الخلافة العثمانية على يد أتاتورك خلاص بين دول. فقال: ولا يشترط أن يكون إماما للمسلمين، لأن الإمامة العامة انقرضت من أزمنة متطاولة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا ولو تأمر عليكم عبد حبشي. الله أكبر. ولو تأمر عليكم عبد حبشي، وذلك كل العلماء: فإن تأمر عليك حاكم وجبت عليك طاعته في المعروف. خلاص تعرف إين في المعروف. نذكرنا قصة الأمير الذي أمره النبي على سرية عشان نعرف ضابط السمع والطاعة، وأمر جنده أن يسمع ويطيع له. انطلقت السرية، في الطريق أغضبوا أميرهم، فقال لهم أميرهم: أمركم النبي عليه الصلاة والتسليم بالسمع والطاعة لي؟ قالوا: نعم. قال: أمركم أن تجمعوا لي حطبا وتوقدوا لي نارا. طيب، نجمع لك حطب ونوقد لك النار. جمعوا الحطب وأشعلوا نارا. قال: أمركم الآن أن تدخلوها. أمرهم أمير، طاعته واجبة، أمرهم بأمر. فقالوا له، شوف الفقه بقى: أيها الأمير، ما اتبعنا محمدا إلا فرارا من النار، فلن ندخلها أبدا. سبحانه، ده احنا دخلنا الإسلام واتبعنا رسول الله نجاة من النار. ولم يسمعوا له في هذا الباب، وانتبه للضبط، لم يسمعوا له في معصية ولكن لم يخرج عليه. انتبه، ظلوا معه في السرية ووصلوا للمعركة وأدوا المهمة ثم عادوا للنبي، فقصوا الأمر على رسول الله. قال النبي عليه الصلاة والتسليم: لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف، أو كما قال النبي. فوضع لنا الضابط الآن، يبقى بنسمع للحاكم وللأمير ولولي الأمر في المعروف. طب أمر بالمعصية، لا سمع ولا طاعة ولا خروج عليه. لازم نفرق بين المسائل الدقيقة دي يا إخوة. أمرك أن تعصي الله، لا أعصي، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن يظل هو الأمير، يظل هو إيش؟ الأمير. لكن لا نأخذ بهذا، لا نفعل هذا. وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، أيوة اضرب، خذ مالي، لكن لا أعصي ربي، لكن لا أعصي ربي. منهج، منهج فيه السلامة يا إخوة. فلا أعصي ربي، انتبه معي، ولا أكر ظلما، ولا أمدح ظالما. في حاكم جائر أو ظالم، احنا بنسمع ونطيع في المعروف، لكن لا نمدح ظلمه وجوره. واضح؟ خلاص، لأن مدح الظلم وتزيين الظلم للناس مصيبة كبيرة جدا. يبقى خلاص أنا بسمع في المعروف، ولا أخالف منهجي، ولا أخالف نبيي، لا أخرج، لا أتكلم عن الولاة ولا عن الأمراء بما يسيء. خلاص، وعلي واجب المناصحة لهم. طب كيف تكون المناصحة بيني وبينهم؟ إن استطع عجزت بالرسائل، عجزت خلاص. أعلم الناس الخير ما حفظ مكانة الأمير أو الحاكم. أخطر حاجة يا إخوة على الأمة وعلى الشباب ما يتداول في كثير من المواقع ذم وطعن في ولاة الأمر وفي الحكام وفيما شابه ذلك، لأن هذا يولد الفتن ويولد كما تسمونه الثورات، والإسلام لا يعرف للثورات طريقا. عندناش حاجة اسمها ثورة، واضح؟ ما عندناش الكلام ده خالص في الإيه؟ مش ده. ليس منهج للتغيير أبدا. مناهج التغيير وفق منهج الكتاب والسنة. قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وكما قال ابن القيم: عمالنا صور أعمالنا، عمالنا صور أعمالنا. والله يا إخوة، يعني الحاكم بتاعي وبتاعك بشوف في عملي وعملك. إذا كنا من أهل الصلاح والمنهج والتقوى ربنا هيولي علينا إيه؟ من على شاكلتنا. إذا كنا من النوع الثاني هيجي لك العقوبة. فالحاكم عقوبة لمن شذ وانحرف إن كان فيه جور وظلم، لأن الله تعالى يقول في كتابه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. يبقى الحاكم ده جاي إيه؟ بمشيئة مين؟ مشيئة الله. والله يا أخي تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ولذلك الحجاج نفسه شوف جوره وفسقه وظلمه وله حسناته. لما سألوه أعملت سيفك في أهل الكوفة قال: ما أنا إلا عقوبة سلطني الله عليهم بما أحدثوه في دينهم. شوف فقه الحجاج ده، أنا عقوبة لهؤلاء للبدع والمنكرات والمخالفات، فربنا سلطني عليهم. يبقى اصلح من شأنك أنت، اتبع أنت المنهج، اتبع ضوابط المنهج في المناصحة، لأن مناصحة الأمراء تختلف عن مناصحة عامة المسلمين. مناصحة الأمراء تكون بينك وبينهم سرا مراسلة. عجاز اصبر. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ستلقون من بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. يا الله، أثرة هيقولكم أمراء يأخذون الدنيا بأسرها وانتم تاكلوا التراب. عشان نوضح لك يعني الأثر يعني ايه، هياخدوا الدنيا وكنوزها وأموالها زي ما انت بتسمع يقول لك ده حاطين في ابنك مش هحطه عندهم. أخذوا الدنيا، النبي قال الكلام ده، والله قال الكلام ده النبي، هياخدوا الدنيا كلها، هيعيشوا في القصور وياخدوا الثروات والأموال. ماشي، ده مش بس كده، وأمورا تنكرونها في دينكم كمان بقى في المنهج. طيب، قالوا: فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ أن ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا الصلاة فيكم. في رواية قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، أو كما قال النبي: اصبر على أميرك وعلى ولي أمرك الجائر الظالم، واسمع له وأطع في المعروف، ولا تسمع ولا تطع في المعصية، ولا تكر ظلما ولا جورا، واصبر حتى تلقى نبيك على الحوض عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن نجاهد خلف كل بر وفاجر من حكام المسلمين. هكذا اقرأوا العقيدة عند الإمام الطحاوي من عقيدة أهل السنة: ونجاهد خلف كل بر وفاجر. الأمير قال إعلان حرب، واجب على الجميع أن ينفروا خلفه حتى وإن كان جائرا. الحالة الرابعة: إذا احتيج لهذا الشخص في نصرة الدين ولا يسد مسده أحد، فأصبح فرض عين عليه. زي ما العلماء قالوا: إذا دخل العدو بلدة من بلاد المسلمين فأصبح الجهاد فريضة عينية على كل مسلم في هذه البلدة، فإن عاجزوا عن فضه انتقل فرض العين لمن يستطيع من سائر بلاد المسلمين، فأصبح ما فيش غيرك يسد المسد ده، أصبح فرض عين عليه. انفر لنصرته. يبقى دي الحالات اللي بيكون فيها الدفع والجهاد وقتال الأعداء فرض عين على كل مسلم، لا يجوز فيه التخلف. هذا عن قضية النوع اللي بيكون فيه الجهاد فرض عين. خلاف ذلك وخلاف تلك الحالات، الجهاد فرض من فروض الكفايات، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الكل. وده اللي قاله العلماء لما تسمع بقى قول ابن عمر وسفيان الثوري أن الجهاد في سبيل الله تطوع، يقصدون فرض الكفاية. يقصدون إيش؟ فرض الكفاية، لأن مش على الكل يكون فرض. يسن في حق كثيرين وتطوع في حق الكثيرين خلاص، لكن يكون فرض عين على الحالات اللي ذكرنا دي، على الحالات المذكورة دي. ولذلك يا إخوة، العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى له كلاما، له كلام قيم جدا في كتابه الموسوم بزاد المعاد. فيا حبذا نعود لهذا الكتاب، فيه تفصيلات جد يحتاجها المسلم، فسوف أذكر لكم ما قال في هذا الكتاب الماتع فيما يتعلق بهذه القضية. يقول رحمه الله: لما كان الجهاد ذروة سنام الإسلام وقبته أعلى شيء ومنازل أهله أعلى المنازل في الجنة، كما لهم الرفعة في الدنيا فهم الأعلون في الدنيا والآخرة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذروة العليا منه صلوات ربي وتسليمات عليه. يا إخوة، النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم جاهد في سبيل الله بكل أنواع المجاهدة. نحن لسه هنفصل فيما بعد إن شاء الله، لأننا هنتكلم بس عن نوع واحد من الجهاد الآن، هو جهاد الكفار لضرورة لأهمية الباب، لكن لسه عندنا أنواع من الجهاد. في عندي جهاد النفس، وعندي جهاد الشيطان، وعندي جهاد المنافقين، وكل باب من أبواب الجهاد هذه في تفصيل لابد أن يلم به المسلم، وده لسه هنأتي له. احنا بس عشان الحديث في هذا الباب فأردنا أن نفصل في هذا الباب لضبط الفهم لدى الشباب. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاهد في سبيل ربه جل جلاله كل أنواع المجاهدة، فهو في القمة في هذا الباب عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال: واستولى على أنواعه كلها، واستولى على أنواعه كلها عليه الصلاة وأزكى التسليم، فجاهد في الله حق جهاده بالقلب والجنان والدعوة والبيان والسيف والسنان، وكانت ساعاته موقوفة على الجهاد بقلبه ولسانه ويده، ولهذا كان أرفع العالمين ذكرا وأعظمهم عند الله قدرا. تعال 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 تعال، انت اديك حاجة تاكلها عشان تسكت. خد تعال، خد يا عبد الله، خد يا عبد الله، انت متسلط علينا ولا ايه؟ صلوات ربي وتسليماته عليك يا رسول الله. وقال ايضا: فصل في شرط الجهاد، فصل في شرط الجهاد. قال: ولا يتم الجهاد الا بالهجره. الله أكبر. ولا الهجرة والجهاد إلا بالإيمان. والرجون رحمة الله هم الذين قاموا بهذه الثلاثة. قال تعالى: إن الذين آمنوا، هذه شرط، والذين هاجروا، هذه الثاني، وجاهدوا في سبيل الله، هذه الثالث، أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. سبحان. شروط يا إخوة: إيمان يدفع إلى الهجرة، الهجرة تدفع لمجاهدة من يعتدي على الدين. طب يا عم الشيخ، الهجرة، أقول لك الهجرة انتقال من مكان إلى مكان. مكة كانت دار حرب، فأمر النبي بالهجرة منها وانتقل إلى المدينة. طيب، فتحت مكة في العام الثامن، النبي قال: لا هجرة بعد الفتح، إنما جهاد ونية. يعني ايه؟ يعني خلاص بقت مكة دولة اسلام، هتهاجر منها ليه؟ ما تهاجرش من مكة خلاص بقى، تقولش انا هاجر للمدينة بعد الفتح، هاجر من هنا فين؟ خلاص مكة بقت دار اسلام. خلاص في بقى هجرة معنوية، يبقى في حاجة اسمها الهجرة المكانية، انتقال من مكان لمكان، من دولة حرب لدولة اسلام الى اخره. ولذلك بمعنى هذا الانتقال نقول يجب على كل مسلم ومسلمة الانتقال من أماكن الفتن إلى غيرها من الأماكن التي تقل فيها الفتن. يعني الإخوة يقول لك رايح أصيف على البلاج، نقول له انتبه الله يرضى عليك، ده أنت مأمور بهجرة أماكن الفتن مش الهجرة إليها، مش الهجرة إيه؟ إليها. يقعد على البحر، النساء جنبي عراية، ها، واختلاط، انت اللي موديك هناك. قالوا يتصلك عم الشيخ انا مسافر وممكن اصلي قصر، قلت له مسافر فين يعني؟ هل انا في اسكندرية؟ قلت له يا سفر ايه، شغل والتجارة؟ لا لا لا، ده انا قاعد على في المصيف. قلت له قصر الافتك، قصر ايه يا ابني؟ الرخص يستفيد منها من سافر سفر طاعة مش سفر معصية. أعيد لي في وسط العري والقرف والفساد تقول لي أصلي قصر؟ قصر مين؟ قصر الأفتك. أنت ما قال هيصلي على البحر كمان، والموضة دلوقتي يجيب لك سيرة بيصلي بالشورت في المية ما شاء الله. طب هو يجوز يا ابني ده؟ الله يهديك، فاهم؟ نسأل الله السلام. يعني والله يا إخوة حاجة عجيبة جدا، نسأل الله السلام. فنقول لك ما ينفعش أنت تروح الأماكن دي، أنت تنتقل منها. تنتقل إيه منها؟ ما تقعدش فيها خلاص. طيب في بقى عندنا الهجرة المعنوية، قال فيها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. عايز تاخد أجر الهجرة؟ أيوة، استقم على أمر ربك واهجر المناهي الشرعية. نهاك عن الوقوع في المعاصي والمنكرات والزلات والآفات، ابعد، اهجر، اهجر المعصية. نهاك عن إيه؟ عن إطلاق البصر. تروح تنظر برضو؟ تروح تنظر للحرام؟ ما ينفعش. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، خلاص؟ ما ينفعش تنظر أنت للنساء العرايا. ما ينفعش تضع نفسك في مواطن التهم والفتن، ما ينفعش. واضح؟ فهكذا. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. يبقى أنا عندي إيمان يقود لهجرة، يقود لجهاد في سبيل الله عز وجل. ولما تسمع الجهاد تقول يروح لك لجهاد الايه؟ القتال باليد. لا لا، ده جزء. فين جهاد النفس؟ فين جهاد الشيطان؟ ألا تعلم أن من أعظم من يقومون بالمجاهدة من تعلموا العلم النافع ثم عملوا به ثم دعوا الناس إليه؟ ده له السبق في الجهاد في سبيل الله. مش دي مجاهدة ولا ايه؟ اه والله مجاهدة. ده خد الثلاث أبواب بتوع الجهاد اللي هم الأعظم، لأن قتال العدو ده جزء من الجهاد ككل، وده معروف عند الضرورة وعند الحاجة. إنما الباقي اللي مستمر عليك دائما معك جهاد النفس. طب أجاهد نفسي ازاي يا عم الشيخ؟ تجاهدها على تعلم العلم النافع، أدي أول باب. اثنين، تجاهدها على العمل بالعلم النافع، أدي الباب الثاني. الثالث، تجاهدها على توصيل العلم والعمل النافع للغير، أدي ثلاثة. أربعة، تجاهدها على الصبر على أذى الناس في مقام تبليغك للعلم والعمل. هتتعب قوي يا فدله قصب السبق في المجاهدة. وهم دول يا إخوة الربانيون، الله أكبر، اللي حقق الواجبات دي حصل العلم النافع، العلم أثمر العمل الصالح، بدأ ينشر الخير على الغير، بدأ يصبر على أذى الغير. الله أكبر. مجاهد مش مجاهد؟ مجاهد. ويجي بقى تجد بعض يلسن على العلماء، هم ساكتين ليه يا أخي؟ يسعى اسكت، هم سكتوا أنت اسكت، انت اسكت خالص، مش شايفين المرار وهم ساكتين.
حول ولا قوة إلا بالله.
طب وانت بتتكلم ليه يا جاهل؟ إذا كان العالم ساكت انت بتتكلم ليه؟ فاهم؟ العالم ساكت يبقى لماذا سكت؟ لأن العلماء لهم ميزان في قولهم يا إخوة، في قول ينفع هذا الوقت وقول لا ينفع بل يضر، فالسكوت أولى، اللي بنسميه فقه السكوت. إذا سكت فأنت تسكت، الأولى بك أن تسكت. ياما كلمات أسالت دماء محرمة وأذهبت دولا وأضاعت خيرات وهجرت شعوب ومكنت للأعداء وسلطتهم على بلاد المسلمين بإيه؟ بكلمة، بفتوى، بثورة، صح؟ فالعالم لما يسكت انت كمان اتعلم انك تسكت. خلاص ابن عمر سكت ولا ايه؟ وده ابن عمر فقيه الصحابة وعالم الصحابة واعتزل. الفتنة التي دارت بين صحابيين جليلين من أصحاب النبي، وغيره لما دعاه ولده للمشاركة قال أشارك بشرط أن تعطوني سيفا لا يقتل إلا كافرا معاديا. في سيف بالنوع ده؟ يعني مسكنا سيف ما يقتلش إلا المعتدي فقط الكافر؟ ما فيش، السيف بيقتل الكل، بيحصد كل. يعني معناها إيه؟ لن أشارك، لن أشارك، ده العلم. من صمت نجا. إذن أدي باب المجاهدة. تيجي بعد كده مجاهدة الشيطان، وبتنقسم قسمين: أن تجاهد الشيطان في رد الشبهات ألا تقود إلى الشرك والبدعة، وذلك بالعلم النافع. الباب الثاني أن تجاهد الشيطان في مكام الشهوات والوقوع في المعاصي والمنكرات بتقوى الله عز وجل. وهذان البابان هما الصبر واليقين، وبهما تنال الإمامة في الدين، لقول الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. الصبر، صبر على الشهوات والمعاصي، جاهد الشيطان في الباب ده فحصل الصبر. طيب، وكانوا بآياتنا يوقنون، عنده علم يدفع الشبهات فينال الإمامة في الدين. هذه باب جهاد الشيطان عظيم، باب عظيم جدا. ارفعوا هذا الولد، تعالى على شيل عبد الله. وعندنا بقى جهاد أهل النفاق، وده بيكون بالقرآن وبالحجة، بالحجة الدامغة. نعاملهم بظاهرهم كما عملهم النبي، ونوقل صرائرهم لله عز وجل، ولكن نقيم الحق بدليله، إقامة للحجة وإيضاح للمحجة. هذه مجاهدة المنافقين حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، أخذهم بالظاهر والله يتولى السريرة، ولكن نجاهدهم بالحجة. وهكذا فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن بين تلك الشرائط الثلاثة في سورة البقرة، قال أيضا: فصل في ترتيب سياق هديه مع الكفار والمنافقين من حين بعث إلى حين لقي الله عز وجل. 23 سنة هيلخصهم ابن القيم في كلمات مختصرة مختصرة. شوف بس المقام ضاق ولا الآن 59 دقيقة. طب ناخد دقيقتين بس، يبقى 51، يبقى ساعة ودقيقة كده إن شاء الله. نكمل بس قول ابن القيم رحمه الله. قال: أول ما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى أن يقرأ باسم ربه الذي خلق. هذه البداية، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وذلك أول نبوته صلى الله عليه وسلم. فأمره أن يقرأ في نفسه، ولم يأمره إذاك بتبليغ. دي بداية النبوة، اقرأ أنت، فيك أنت خاصة. طيب، ثم أنزل عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر. المدثر فنبأه بقوله اقرأ وأرسله بيا أيها المدثر قم فأنذر، ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين. ابدأ بالأقربين. المنهج ده اللي بيخالفه بيتعب وبيزل وبيضل، لأن نبينا هو الأسوة وهو القدوة، فلا بد أن تلزم غرزه وتسلك مسلكه عليه الصلاة وأزكى التسليم. ثم أنذر قومه بعد الأقربين من أقاربه. طب قومك قريش، طيب ثم أنذر من حولهم من العرب، بدأت تعم النظارة. طيب ثم أنذر العرب قاطبة، ثم أنذر العالمين البشرية جميعا. فأقام 12 سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغير قتال ولا جزية، ويؤمر بالكف والصبر والصفح. دي كانت مرحلة استضعاف، صح؟ كف، اليد، صبر، عفو، صفح. منهج، منهج المسلم عند الاستضعاف من خلال القرآن والسنة. ما هيش عاطفة فوارة تهلك الأمة وتذهب بالبقية الباقية، تذهب بالبقية الباقية، لا أبدا. منهج. قال: ثم أذن له في الهجرة، هاجر، وأذن له في القتال. بدأ الإذن، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. مجرد إذن، ما فيش أمر الآن. طيب شو التدرج الجميل ده. ثم أمره أن يقاتل من قاتله، تقاتل من قاتلك فقط. طيب ويكف عمن اعتزله ولم يقاتله، ابعد عنه خلاص، كف عنه. ثم أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله لله، حتى يكون الدين كله لله. بس مين المشركين؟ هنعرف الآن. هل أي مشرك نقتله؟ لا 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 لا. ما كانوا عايشين مع النبي في المدينة وكان معاهدات، صح؟ ما قتلهمش النبي، كان في عهود وفي مواثيق وفي كذا. لا، اللي بيقاتلنا، اللي بيعتدي علينا، أو اللي يمنع الحق أن ينتشر، أو اللي يتجبر في فرض الباطل على الناس. يا الله. طيب قال: ثم أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله لله. ثم كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد 3 أقسام. ده بعد الأمر بالقتال هو أصبح الكفار كم قسم؟ 3 أقسام. وده الكلام المهم أوي. قال: أهل صلح وهدنة، قسم كده بيننا وبينهم عهود ومواثيق ومعاهدات، خلاص دول أهل صلح وهدنة، ما ينفعش نقتلهم، انتبه، بيننا وبينهم عهود ومواثيق. طيب هذه واحد، القسم الأولاني. وأهل حرب، هذا القسم بيحاربونا ودول هنحاربهم ونقتلهم. طيب وأهل ذمة، الله أكبر، أهل إيه؟ ذمة، كأهل الكتاب وغيرهم ممن يعيشون في كنفنا ولهم حقوق علينا نقوم بحمايتهم والدفاع عنهم وعدم إيصال الضر لهم. بل النبي تبرأ ممن ظلم ذميا، الله أكبر، جمال الإسلام يا أخو، جمال التشريع. قال: فأمر بأن يتم لأهل العهد والصلح عهدهم وأن يوفي لهم به ما استقاموا على العهد، فإن خاف منهم خيانة نبذ إليهم عهدهم. يا الله على جمال الإسلام. يعني جماعة بينك وبينهم عهود ولكن هيخونوا، ما ينفعش أنت تقاتلهم إلا بعد أن تنبذ عهدك معهم. يا جماعة العهد اللي بيننا والميثاق والمعاهدة لازم تنتهي الآن، إن فيكم خيانة خلاص. لكن ما ينفعش أخونهم. المسلم ليس خائنا يا إخوة أبدا. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، ولا تخن من خانك. قال: ولم يقاتلهم حتى يعلمهم بنقد العهد، وأمر أن يقاتل من نقض عهده. ولما نزلت سورة براءة نزلت ببيان حكم هذه الأقسام كلها. إذن نحن لا نقاتل أي أحد، الناس أقسام، فلا بد أن نعي هذا. في عهود ومواثيق أدي قسم، في أهل ذمة أدي قسم، في محارب معتدي متسلط ده قسم، ده اللي بيقاتل، ده اللي بيحارب. وإذا تسلط على العباد ومنع الحق أن ينتشر وأراد للباطل أن يظهر، هنا بيعرض عليه الثلاثة المذكورة في جهاد الطلب اللي بعد كده إن شاء الله هنتكلم عنه تفصيلا. بهذا القدر نكتفي، فإن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.